قال رحمه الله: الأمر الرابع لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه مفهوما وإن اتحدا عينا وخارجا. الكلام في الأمر الرابع من الأمور الستة الباقية، وندخل في توضيح هذا الأمر من خلال مثال، وهو أنه عندما نريد أن نؤلف قضية ما ونحمل محمولا على موضوع، بأن نقول مثلا زيد ضارب أو بكر قائم ونحو ذلك، فها هنا عندنا أمور أربعة: واحد الذات، وهو أو وهي عبارة عن زيد فارج بكر. اثنين الثاني الوصف العنواني أو المشتق، وهو عبارة عن ضارب وقائم. ثلاثة مبدأ الاشتقاق، مبدأ الاشتقاق عبارة عن الضرب والقيام. أربعة اتصاف الذات وتلبس الذات بالمبدأ، وإن شئت قلت جري المشتق وانطباقه على الذات. في الأمر الثاني من الأمور الستة السابق، في الأمر الثاني عرفنا هناك أنه توجد مغايرة بين الذات والمبدأ. الذات أي ما يجري عليه المشتق، هناك مغايرة بين الذات والمبدأ. الأمر الذي لم يمكننا أن نحمل المبدأ على الذات، فلا يصح أن يقال زيد ضرب، بكر قيام. الآن في هذا الأمر الرابع يبين أن المغايرة بين المبدأ والذات التي يجري المشتق عليها، هذه المغايرة التي لا بد منها على قسمين وضربين. القسم الأول التغاير المصداقي والخارجي والوجودي والعيني، إن شئت فعبر. التغاير المصداقي أي أن الذات والمبدأ له لكل منهما ما بإزاء في الخارج ولكل منهما مصداق في الخارج بإزائه. فكل منهما له مصداقية وله نحو وجود في الخارج مستقلا عن الآخر، فالتغاير بينهما تغاير من حيث المصداق، من حيث الوجود، من حيث الخارج، من حيث العين، إن شئت تعبر. وهذا كما في الأعراض المحمولة في الخارج على الجواهر، الأعراض التي تحمل في الخارج على الجواهر من قبيل الجسم أبيض، الإنسان كاتب، زيد ضارب ونحو ذلك، فأحدهما من مقولة الجوهر والآخر من مقولة العرضي. فالتغاير تغاير مصداقي. الثاني القسم الآخر التغاير المفهومي، بمعنى أن الذات والمبدأ مبدأ الاشتقاق ليس لهما ما بإزاء خارجي، بل يوجدان في الخارج معا بوجود واحد، ذات لكل منهما ما بإزاء خارجي ما بإزاء مصداق، كل عين متحققة في الخارج. بينما التغاير المفهومي ما ليس لكل منهما ما بإزاء في الخارج، بل يوجدان معا بوجود واحد ولهما على نحو الاشتراك ما بإزاء خارجي، وبينهما عينية ووحدة الحكم، إلا من حيث الذهن، إلا أنه من حيث المعنى والمفهوم، أم إلا أنه من حيث المعنى والمفهوم فهما متغايران. المعنى المفهوم من الذات غير المعنى المتفاهم من المبدأ، وهذا كما في الصفات الذاتية العليا للباري عز وجل من الثبوتية والكمالية والجمالية، كما إذا قلنا مثلا الله عالم قادر مريد حي وأمثال ذلك، فإن مبادئ هذه الصفات من العلم مبدأ عالم، والقدرة مبدأ قادر، والإرادة مبدأ مريد، والحياة مبدأ حي نقاط وغير ذلك، فإن مبادئ هذه الصفات وإن كانت في الخارج عين الذات ذات واجب الوجود وليست زائدة عليها ويستحيل انفكاكها عن ذات الباري تبارك وتعالى، حيث لا مصداق لها في الخارج، أي لهذه المبادئ، يعني علم الله، قدرة الله، حياة الله، إرادة الله، لا مصداق لها في الخارج غير الذات المقدسة، وإن كانت عين الذات خارجة إلا أنها مغايرة للذات المقدسة مفهوما ومن حيث المعنى، بداهة أن المتفاهم من كلمة الله سبحانه وتعالى غير المتفاهم من كلمة العالم القادر ونحو ذلك. فالتغاير بين الصفات الذاتية العليا المحمولة على الباري وبين ذات المقدسة التغاير تغاير مفهومي، اتحاد وجودي ولكن تغاير مفهومي. وقبل أن نبين ما يقوله الماتن في المقام، لا بأس بأن نتعرف على نقطتين. النقطة الأولى ما يتعلق بالصفات الثبوتية، حيث درستم في العقائد أنه هناك مسلكان. المسلك الأول مسلك الأشاعرة من أن هذه الصفات الثبوتية الكمالية الجمالية زائدة على الذات المقدسة وقائمة بها، وأنها قديمة، فلذا ذهبوا وقالوا بتعدد القدماء، وأن القدماء ثمانية هي الذات وسبع صفات. المسلك الثاني مسلك الإمامية ومن تبعهم، المسلك العدلية نخلي الإمامي والمعتزلة، مسلك العدلية من أن هذه الصفات عين ذاته تبارك وتعالى وجودا وعينا وفعلا وتأثيرا، بمعنى أن ذاته تعالى بذاته تترتب عليه آثار جميع الكمالات والصفات الكمالية، ويكون هو من حيث ذاته مبدأ لانتزاعها، انتزاع الصفات الكمالية منه، ومصداقا لحملها عليه. وإن كانت هي، يعني هذه الصفات، وإن كانت هي غيره من حيث المعنى والمفهوم. وبالجملة ليست صفاته تعالى زائدة على الذات كما هو الحال في صفاتنا وكمالاتنا، فإنها زائدة على ذواتنا كما لا يخفى. ونستفيد من هذه النقطة أن المطلب الذي سيذكره المصنف رحمه الله ما يتعلق بالذات المقدسة والصفات وصفاتها الذاتية العليا، ما يتعلق بهذا المورد بذاته تعالى وصفاته الذاتية العليا، وأن التغاير بينهما تغاير مفهومي، هذا الذي سيذكره رحمه الله إنما هو بناء أو مبني على المسلك الحق في المقام، وإلا بناء على مسلك الأشاعرة فقد يفرض التغاير الحقيقي المصداقي الوجودي بينهما. فلذا ترون المصنف رحمه الله يأتي بقيد في المقام عندما يقول: فصدق الصفات الذاتية العليا، عندما يذكر، كنقول يقول لعله نفس المقالة كنت أذكر، عندما يذكر أن صدق الصفات الذاتية العليا عليه تعالى بناء على ما هو عليه أهل الحق، هذا بناء على ما هو عليه أهل الحق إشارة إلى ما عرفته في هذه النقطة بناء على مصدق العدلية لا مبني على مصدق الأشاعرة، بناء على مصدق الأشاعرة التغاير بينهما ماذا؟ تغاير مصداقي حقيقي وجودي لا تغاير مفهومي. النقطة الثانية أنه قد ورد في كلام الآخوند رحمه الله التعبير بصفات الجلال عندما قال من صفات الكمال والجلال، مع أن ما هو المصطلح عليه عند المتكلمين، مع ما أن ما هو المصطلح عليه عند المتكلمين إنما هو أن صفات الجلال إنما تطلق على الصفات السلبية بالنسبة له تعالى، كليس بجسم وليس بمتحيز وليس بمركب وأمثال ذلك، ولا تطلق صفات الجلال على الصفات الثبوتية المعبر عنها بصفات الكمال، إلا أن هذا الاصطلاح ليس بمنظور في كلام الآخوند، بل مراده رحمه الله من الجلال ليس إلا تفسيرا للكمال، ليس إلا تفسيرا للكمال، أي تلك الصفات الكمالية الكاملة التي لها من العظمة والجلالة فيه تبارك وتعالى، لا أن مراده من الجلال ما هو المصطلح عليه. وقد ذكر النقطة هذه العلامة المشكيني وغير المشكيني أيضا. الآن بعد أن عرفتم أن المغايرة ما بين الذات والمبدأ على قسمين وضربين، نأتي ونقول أنه في عقيدة المصنف صاحب الكفاية رحمه الله أنه يكتفى في المغايرة بين المبدأ وما يجري عليه المشتبه، يعني الذات يكتفى في المغايرة بين المبدأ وما يجري عليه المشتق، يكتفى بالمغايرة المفهومية ولا لزوم لنا على لا حتمية أن تكون المغايرة مغايرة مصداقية وجودية بين المبادئ وما تجري عليها الصفات والمشتقات، ويترتب على ذلك تعليله يأتي الآن، ويترتب على ذلك لأنه لا إشكال يترتب على كفاية تغاير المبدأ مع الذات مفهوما وإن اتحدا عينا وخارجا، ويترتب على ذلك أنه لا إشكال في أن صدق الصفات الذاتية العليا من الثبوتية والكمالية كعالم قادر وأمثال ذلك عليه تبارك وتعالى لا إشكال في أن صدقها عليه تعالى إنما يكون على نحو الحقيقة ولا يلزم من إطلاقها عليه تعالى تجوز ولا نقل أصلا وذلك لأن هذه الصفات ومبادئها يعني العالم مبدأ العلم القادر مبدأه القدرة لأن هذه الصفات ومبادئها وإن كانت خارجا عن الذات المقدسة تبارك وتعالى بحيث لا مصداق لها خارجا غير الذات إلا أنها مغايرة لها يعني لأن هاي المبادئ هاي الصفات مغايرة للذات إلا أنها مغايرة لها مفهوما بداهة أن المتفاهم من كلمة من الذات المقدسة واجب الوجود غير المتفاهم من كلمة العالم القادر وأمثال ذلك فهما وإن اتحدا عينا إلا أنهما متغايران مفهوما فارز والتغاير المفهوم كاف في صحة الحمل والجري في صحة الحمل والجري ولا يلزم من ذلك المحذور الذي سيأتي في كلام الفصولي رحمه الله فالمتحصل من رأي الآخوند أن مناط الحمل افتح خط وهو الاتحاد الوجودي في صفاته تعالى مع المغايرة المفهومية أغلق الخط أن مناط الحمل موجود في المقام وعندها فيصح الحمل على نحو الحقيقة بلا ارتكاب تجوز أو نقل كما سيأتي ثم بعد ذلك أتى وقال ومما ذكرناه ينقدح فساد ما التزم به في الفصول نقاط الأخ وهذا اعتراض وتعريض منه لما التزم به صاحب الفصول وحاصل ذلك أن المرحوم صاحب الفصول رحمه الله ادعى بأن المغايرة ما بين المبدأ والذات لا بد أن تكون مغايرة حقيقية مصداقية وجودية كي يصدق المشتق على الذات على نحو الحقيقة، ولا يكتفى بالمغايرة المفهومية. ولذا التزم رحمه الله في الفصول في الصفات الذاتية العليا الجارية عليه تبارك وتعالى، التزم بمن؟ التزم بأحد أمرين: واحد، إما الالتزام بالتجوز بأن يراد بالعالم المحمول عليه تعالى غير معنى العالم اللغوي، بأن يراد بالعالم المحمول عليه تعالى غير معناه الحقيقي اللغوي، يعني العالم المحمول عليه تعالى غير العالم المحمول علينا في نظر الفصول، العالم الذي يحمل عليه علينا بهذا المعنى اللغوي، بينما المحمول عليه تعالى بمعنى آخر. اثنين، وإما الالتزام بالناقل بأن يكون حمل العالم مثلا عليه تعالى بمعنى آخر حقيقي، قبل شوية تجوز غير معنى اللغوي، لا الآن بمعنى آخر حقيقي، منقل من المعنى اللغوي إلى معنى حقيقي آخر، بمعنى حقيقي آخر مناسب للمعنى الأول. فالعالم المحمول عليه تعالى غير العالم المحمول علينا. وذلك علل رحمه الله ليش، أنه هذا ليش مو على أنه ما الدليل على لابدية المغايرة الوجودية، لا ذاك الدليل بعد شوي يأتي، لا هذا تعليل على أنه التزمنا في الصفات العليا الذاتية الجارية على الباري بأحد أمرين، دون التزم بالتجوز دون التزم بالنقل، هذا يعلله. وذلك لأنه ثبت بالبرهان في محله أن الله سبحانه وتعالى ليس فيه حيث دون حيث، وأنه واحد من جميع الجهات وبسيط من كل جهة، وأن صفاته العليا ومبادئها عين ذاته، فهو عين العلم، عين القدرة، عين الحياة، وغيرها من سائر الصفات الثبوتية المعبر عنها بالكمالية. فارجة، وهو قدس سره يرى أنه لابد من المغايرة الوجودية المصداقية بين مبدأ المشتق وما تجري عليه هذه المشتقات، عالمون قادرون حيون مريدون وأمثال ذلك. وهو يرى أنه لا بد من المغايرة الوجودية المصداقية بين مبدأ المشتق وما يجري، يعني الذات وما يجري عليه أو وما تجري عليه هذه المشتقات. فارجة، وحيث أنه في الله سبحانه وتعالى لا تباين ولا تغاير بين مبدأ المشتق وموضوع هذه المشتقات، وهو ما قلت غير، وهو نفسه تبارك وتعالى. الله منه هو العلم، العلم عين يعني الذات، الذات عين العلم، عين القدرة، عين الحياة. وحيث أنه فيه تعالى لا تغاير، هو يرى بلا بدية شنو المغاير الوجودية المصداقية بين المبدأ وبين موضوع هذه المشتقات. وحيث أنه فيه لا تغاير بين مبدأ المشتق وموضوع هذه المشتقات، وهو نفسه تعالى، فلذا لا بد. فجواب حيث لما شاف هكذا قال فلذا لا بد من الالتزام وين في مقام إجراء هذه المشتقات، في مقام إجراء هذه المشتقات عليه تبارك وتعالى لا بد من التزام بمن؟ لا بد من الالتزام إما بالتجوز أو بالنقل، لأنه ماكو تغاير، ماكو تغاير حقيقي حتى أنا أحمل هذه المشتقات عليها على نحو الحقيقة، بل لا بد من الالتزام إما بالتجوز أو النقل. ثم استدل رحمه الله في الفصول، ثم استدل رحمه الله في الفصول على لزوم المغايرة الوجودية بين المبدأ والذات بدليل الإجماع، حيث قال رحمه الله أطبق العلماء على اشتراط التغاير الوجودي. أطبق العلماء، هذا الاتفاق اللي يجي في العبارة، الاتفاق يعني إجماع اللي ادعاه صاحب الفصول، أطبق العلماء على اشتراط التغاير الوجودي. زين، اشتراط عندنا تغاير وجودي، إجماع موجود. زين، اجينا التغاير الوجودي، شفنا في الصفات الذاتية العليا عين الذات ماكو تغاير حقيقة، ماكو تغاير وجودا، ماكو تغاير. حينئذ لابد أن في مقام إجراء هاي المشتقات على الذات شنو كن ألتزم له بالتجوز له بالنقل. إلا أن المرحوم صاحب الكفاية رحمه الله أجاب عن هذا الدليل، أجاب عن هذا الدليل، ويمكن أن نحلل جواب الآخوند إلى أمرين. الأمر الأول أن الإجماع على فرض ثبوته وتحققه، يعني كأنما أولا ممنوع هذا الإجماع تحقق ثبوته، على فرض ثبوته وتحققه الإجماع إنما يكون حجة ويكون مما قام الدليل على اعتباره في باب الأحكام الشرعية الفرعية. وأما في الموضوعات العرفية اللغوية ومعاني الكلمات، نحن الآن كلام نويا كوضع، يعني المقام كوضع. وأما في الموضوعات العرفية واللغوية ومعاني الكلمات فليس مما قام الدليل، فلا دليل على حجيته واعتباره، ومع الشك في حجيته لا يصح التمسك به كما عرفت ذلك أصوليا. الشك في الحجية مرادف علمًا، مرادف لعدم الحجية. ثانياً، الأمر الثاني أن ما هو المسلم عليه وما هو المجمع عليه لدى الأعلام إنما هو أصل لزوم المغايرة بين المبدأ والذات. هذا اللي هو المسلم، هذا القدر، القدر المتيقن المسلم. أما أنه لا بد أن يكون التغاير تغايرا وجوديا مصداقيا فلا دليل عليه، فلا دليل عليه. فرض فلو لم نقل، فلو لم نقل بأن الإجماع قائم على عدم لزوم المغايرة المصداقية، لو لم نقل، إذا بهذا ما قلنا، فلو لم نقل بأن الإجماع قائم على عدم لزوم التغاير المصداقي الوجودي فلا أقل لا نقول بأن الإجماع قائم على لزومه، على لزوم المغايرة المصداقية. وعليه فالمغايرة المفهومية كافية في مقام الحمل والجري، وقد عرفت ثبوت مثل هذه المغايرة كذلك مفهوما وإن اتحد عندنا، وقد عرفت ثبوت مثل هذه المغايرة بين الذات تبارك وتعالى وصفاته الذاتية العليا من الثبوتية والكمالية. فيصح جري هذه الصفات، جري هذه عليه تعالى على نحو الحقيقة بلا ارتكاب للتجوز ولا النقل. قال رحمه الله الأمر الرابع: لا ريب في، لا ريب في كفاية. يعلل بعد ذلك يقول فإن، يأتي الآن، لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع منه، مع الذات، أي مع ما يجري علي، ما يجري المشتق عليه. كفاية المغايرة مفهومة، المغايرة المفهومية كافية وإن اتحدا عينا وخارجا. ويترتب على ذلك فصدق الصفات العليا من قبيل مثل العالم والقادر والرحيم والكريم إلى غير ذلك من صفات الكمال والجلال. وقد عرفت ما المراد من الجلال في النقطة الثانية. عليه يعني فصدق الصفات مثل هذه عليه تبارك وتعالى بين خطين على ما ذهب إليه أهل الحق. وقد عرفت القيد هذا في النقطة الأولى، خبر فصدقه. قال يعني ما ذهب إليه الحق من عينية صفاته وأن صفاته عين ذاته، خبر فصدقه، فصدق الصفات العليا عليه تعالى بلا أن على مسلك العدلية يكون على الحقيقة، أي بلا ارتكاب تجوز أو نقل. ليش هذا؟ فإن المبدأ فيها في صفاته تعالى كالعلم والقدرة والإرادة والحياة وأمثال ذلك، وإن كان المبدأ عين ذاته تعالى خارجا بحيث لا مصداق للمبدأ غير منه، غير الذات، إلا أن المبدأ غير ذاته تعالى مفهوما بداهة أن المفهوم والمتفاهم من الذات غير المتفاهم من مفهوم العلم، من مفهوم القدرة ونحو ذلك. فنجد أن هذه تحمل على الذوات بلا تجوز بلا نقل، فمنه نعرف أن المغايرة المفهومية كافية، وإن كانا متحدين خارجا وعينا. ومنه ومما ذكرناه من كفاية المغايرة المفهومية قد انقدح فساد ما في الفصول، يعني كسياق العبارة يحتاج كلمة فساد مثلا. ومنه قد انقدح، ولا في المثل ما موجود كلمة فساد، ومنه قد انقدح ما في الفصول، يعني فساد ما في الفصول، بيان ما في الفصول من التزام الشيخ محمد حسين رحمه الله في الفصول بالنقل أو التجوز، وين في ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى بناء على الحق من ال، يعني هم أيضا نفس المبنى ونفس الموضوع، موضوعية البحث واحدة. ما كيف علل ذلك؟ ليش نلتزم بأحد الأمرين؟ قال لعدم المغايرة. يا مغايرة المعتبرة بالاتفاق. زين راح تقول لي هو هنا شلون المغايرة نعرف المغايرة الحقيقية الوجودية؟ لأنه قال المعتبرة بالاتفاق. ارجع فد شوية أو تقدم، هو يقول والدليل على لزوم المغايرة الوجودية اتفاق الأصحاب، اتفاق العلماء. فهو عند شنو المغايرة المعتبرة بالاتفاق؟ أي مغايرة؟ المغايرة الوجودية، لأن هو هذا مورد دليله، مورد الإجماع اللي ادعاه. لعدم المغايرة المعتبرة باتفاق العلماء اللي هي المغايرة الوجودية في كلامه. جن. هذا توضيح لعدم المغايرة، هذا التوضيح الذي وضحت لكم، وذلك لأنه قد ثبت بالبرهان في محله إلى آخره ما عرفتموه إن شاء الله. وذلك هذا ما يتعلق، مو كلام الفصول، هذا كلام الماتن. يقول ومنه قد انقدح فساد ما في الفصول، وذلك ليش؟ وذلك لما عرفت من كفايتي المغايرة مفهومة، فتصدق هذه الصفات العليا عليه تعالى على نحو الحقيقة بلا ارتكاب تجوز ولا نقل. من كفاية المغايرة مفهومة. ثم قال ولا اتفاق، هذا جواب الآخون المن لدليل صاحب الفصول، الاتفاق الذي ادعاه أطبق العلماء على اشتراط المغايرة الوجودية. الآخون يجيب في عن ذلك، يقول ولا اتفاق على اعتبار غيرها، يعني ماكو اتفاق، ماكو إجماع قائم على شنو؟ على اعتبار غير المغايرة المفهومية. إن لم نقل بحصول الإجماع على شنو؟ على عدم اعتباره، يعني على عدم اعتبار غير المغايرة المفهومية. راح نطول بالضمائر الشيخ رحمه الله، يعني يقول إن لم نقل بحصول اتفاق على عدم اعتباره، ضمير اعتبار يجعل من؟ للغيرها. هاي قبل شوية غيرها، ضمير غيرها يرجع لمن؟ إلى المغايرة المفهومية، المغايرة المفهومية. فالمعنى يصير إن لم نقل بحصول الإجماع على عدم اعتبار غير المغايرة المفهومية، بل النفي نفي نفي كلهم واحد بالثاني دكه حتى يصير إيجاب، إن لم نقل بحصول الإجماع على عدم اعتبار المغايرة الوجودية، كما لا يخفى وقد عرفت في أول هذا الأمر ثبوت المغايرة كذلك أي مفهوما بين الذات تبارك وتعالى ومبادئ صفاته الذاتية العليا.